السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، يتجدد لقاؤنا معكم في برنامجكم الدرع. وظيفتنا كما قلنا التصدي للحملات التي تشن ضد الإسلام. شعارنا كما قلنا شعاران: شعار أول، وقولوا للناس حسنا، لا نشتم، لا نلجأ إلى شتم أو سب أو إقذاع، وإنما نفند ونرد على الحجة بالحجة. شعارنا الثاني: هم يحملون على الإسلام بكل أسلحة الهجوم، ونحن صامدون بالدرع. ومن هنا كان عنوان البرنامج. أذكركم بأننا ما زلنا نناقش معكم قضية الرسوم الدنماركية المسيئة. وقناة الناس في الحلقة الماضية فجرت قضية يسمع عنها الرأي العام للمرة الأولى، أن هناك محاميا مصريا اسمه محمد عبد الصمد أبو كريشة رفع دعوى قضائية ضد صحيفة يولاندس بوستون الدنماركية التي قامت بنشر الرسوم المسيئة. تابعنا هذه القضية وتابعنا جذور هذه القضية، وعشان برضو اللي لم يتح له أن يتابع معنا شيئا مما قيل في الحلقة الماضية، هندي لحضراتكم تقرير معرف بالقضية عشان نعرف ايه حكاية او قصة القضية المرفوعة ضد صحيفة يولاندس بوستون الدنماركية وضد صحيفة الفجر المصرية برئيس تحريرها عادل حمودة التي اعادت نشر الرسوم. نشوف مع بعض مع حضراتكم هذا التقرير ثم نعود مجددا، فابقوا معنا.
يريدون من غيرهم ضبط ملايين البشر، في حين انهم لا يستطيعون ضبط صحيفة تضم افرادا معدودة على رؤوس الاصابع، بدعوى ان ما قامت به هو حق من حقوق التعبير ولا يجوز التدخل فيه. انها الحكومة الدنماركية التي اغفلت كثيرا صحيفة يولاندس بوستون التي اساءت مرارا للرسول معلم البشرية صلى الله عليه وسلم عبر رسوم مشينة، اساءة لامة باكملها في محاولة لتشويه صورة نبيها. وتصارع الكثير من فنانيهم لاخراج كل ما لديهم للاساءة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، في الوقت الذي يدينون فيه حق المتظاهرين في التعبير عن شجب هذا التطاول المشين لشخص الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، بمعنى حلال عليهم حرام علينا. رئيس الحكومة الدنماركية في مؤتمر صحفي قال ان حكومته ليست مسؤولة عن تصرف جريدة، في الوقت الذي يحمل الحكومات الإسلامية والعربية مسؤولية ما تتعرض له بنايات سفارتها، قائلا ان المتشددين يصبون الزيت على النار. وفي اطار فشل الحكومات العربية والإسلامية وكل مظاهر الشجب والتنديد، قام احد المحامين المصريين بإقامة دعوى قضائية امام محكمة شمال الجيزة لمطالبة الحكومة الدنماركية بتقديم اعتذار رسمي والمطالبة بتعويض قدره 100 مليون جنيه، مع كتابة اقرار بالتبرع بالمبلغ للجمعيات الاهلية الخيرية في مصر. انه محمد عبد الصمد ابو كريشة، المحامي الذي وقف وحيدا للدفاع عن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بكل الطرق القانونية وبكل الاسلحة التي يمتلكها، حيث اقام الدعوى رقم 922 في عام 2006 ضد الصحيفة الدنماركية وجريدة الفجر المصرية التي اعادت نشر رسوم نفسها، في الوقت الذي تقدم فيه نشأة اغا محامي صحيفة الفجر المصرية بالدفع بعدم مسؤولية رئيس تحرير الجريدة الذي اعاد نشرها مرات متتالية فيما بعد. محمد ابو كريشة طلب نقيب الصحفيين ووزير الثقافة بضرورة اتخاذ اجراء حازم ضد صحيفة الفجر التي تم ازدراء الاسلام اكثر من مرة خلالها. ولد ابو قريشة في عام 74 بمحافظة الجيزة، تخرج من كلية الحقوق جامعة القاهرة سنة 96 ملتحقا بمكتب المحامي الشهير بهاء الدين ابو شقة، حيث يعد من عائلة قانونية الاصل، فقد كان والده رجل القانون وكان مستشارا لوزير القوى العاملة في مصر. توجه ابو قريشة للعمل بالكويت لمدة 3 ثم عاد للعمل بمصر، وفي العام 2006 علم بموضوع نشر الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم عبر صحيفة يولاند سبورتن الدنماركية عن طريق الانترنت، ليتخذ بذلك الطرق القانونية للبت في هذه القضية التي اساءت للاسلام والمسلمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. أعتقد بهذا التقرير يكون حضراتكم تبعتوا معنا جزءا مما أثرناه في الحلقة الماضية، والغريب أن النظام السابق كان مصرا ألا يعرف الرأي العام شيئا عن هذه القضية، وظل النظام السابق يمارس تعتيما على هذه القضية، وكل ما الأستاذ محمد عبد الصمد يحاول يفجر الموضوع إعلاميا 1000 تتدخل وتحول بينه وبين الإعلام. النهاردة في قناة الناس أول مرة تثار هذه القضية إعلاميا في ظل الوضع الجديد، وما نعرفش بقى مسار القضية هيكون إيه. اللي نعرفه أن القضية متداولة أمام المحاكم المصرية دخل السنة 6، فيعني تحتاج إلى صبر وإلى نفس طويل. احنا النهاردة حلقة الليلة تتوزع بين محورين. المحور الاول هنحاول نتفهم او نتقصى مع الاستاذ محمد عبد الصمد ابو كريشة ايه حكاية هذه القضية ووصلت لغاية فين، وسمعنا ان الاستاذ محمد ابو كريشة تلقى تهديدات صريحة بالقتل وانه لازم يتنحى عن متابعة هذه القضية. نحب نعرف منه ومين الاطراف اللي ليها مصلحة ان تهدده في المضي والاستمرار في رفع هذه القضية. مش هنقول قصاصا للنبي صلى الله عليه وسلم ضد الرسوم المسيئة، لكن هنقول قصاصا لإسلامنا وهويتنا. المحور الثاني ايه بقى حكاية او قصة عادل حمودة وعداءه الشديد للتيار الإسلامي. مش المرة الاولى اللي يترفع ضد عادل حمودة قضية امام المحاكم تتعلق بموضوع إسلامي او بقضية إسلامية. حضراتكم فاكرين انه في قضية رفعت ضد عادل حمودة منذ فترة قريبة وليست بعيدة، لانه صحيفة الفجر، ودي صحيفة انا بعتبرها نموذج للصحافة الصفراء، وهيبان لنا النهاردة ليه صحيفة الفجر نموذج للاداء الصحفي الرديء وللصحافة الصفراء التي لابد ان تختفي بعد ثورة 25 يناير. القضية اللي اترفعت ضده قبل كده لما رسم صورة لشيخ الازهر الراحل وهو يرتدي ثياب بابا الفاتيكان، وصدر فيها حكم بتغريمه 80,000 جنيه. لكن لسه عادل حمودة، ولسه الاداء الصحفي في صحيفة الفجر، ولسه محمد الباز في صحيفة الفجر، لسه بيمارسوا نفس الاداء الصحفي العقيم والقديم. اذا نحن لدينا محوران. احنا بنقول دائما نريد صحافة صادقة، وشعرنا دائما في العمل الصحفي والاداء الاعلامي اياكم والظن، فان الظن اكذب الحديث، تماما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وزي ما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها ما كان من خلق ابغض الى رسول الله من الكذب. اللي حضراتكم شايفينه ده يعني جزء من مقالة، هو بيكتب مقالة الاستاذ عادل حمودة في صحيفة الفجر بعنوان طلقة، حاجة كده زي نص كلمة لأحمد رجب، عبارة عن سطرين ثلاثة. أنا مش هقول هو طالب إيه لأن ده لا يعنيني، إنه عاوز يرفع نسبة تمثيل الشباب في مجلس الشعب الجديد لـ40 أو 50، كل ده تمسح بالثورة ما يهمنيش. لكن بصوا الجملة الأخيرة، سيهدم المعبد على رأس الجميع علي وعلى أعدائي. ده مش أنا اللي بقول، ده عادل حمودة اللي بيقول سيهدم المعبد على رأس الجميع علي وعلى أعدائي. ده معقول؟ دي الصحيفة اللي هتبني مصر؟ ده الأداء الصحفي اللي هيبني مصر؟ ده الأداء الصحفي اللي هيجمع الصفوف بعد أن تشتتت؟ ده الأداء الصحفي الذي يمثل توافقا وطنيا؟ ده الأداء الصحفي الذي يحافظ على هيكل الدولة من أن يسقط؟ في كل الأحوال أنا مش عاوز أخذ الحلقة كاملة ليه، إحنا هنطلع بفاصل قصير ونعود لحوارنا الممتد مع المحامي المصري محمد عبد الصمد أبو كريشة، نتقصى القضية المرفوعة ضد صحيفة يولاندس بوستون وضد صحيفة الفجر المصرية، ونناقش شؤون وشجون القضايا الإسلامية، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. قلنا أن قناة الناس وبرنامج الدرع بيختص مشاهدي قناة الناس بإثارة قضية تثار للمرة الأولى، كشفنا عنها النقاب، تعمد النظام السابق التعتيم على هذه القضية وعدم متابعتها، لكن احنا لقيناها قضية تمس أكبر رمز نعتز به وهو النبي صلى الله عليه وسلم. قضية الرسوم الدنماركية، الأستاذ محمد عبد الصمد أبو كريشة رفع القضية أو الدعوة رقم 922 لسنة 2006 ضد صحيفة يولاندس بوستون الدنماركية التي نشرت رسوما مسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، صورت النبي في صورة متخيلة طبعا من نسج خيال هذا الرسام كورت فيسترغارد اللي عايش دلوقتي زي الفقر المذعور ومستخبي ما نعرفش مكانه فين، رسم صورة متخيلة انه واحد لابس عمامة والعمامة على شكل قنبلة وطالع منها فتيل، عاوز يقول انها ديانة ارهابية تعتمد على العدوان ولا تتسامح مع الاخرين، وانه الاسلام خطر على المجتمعات الانسانية المعاصرة. ده مجمل الرسالة. ما تستهونش في صحيفة يولاندس بوستون، الاخبار والمعلومات بتقول لنا ان صحيفة يولاندس بوستون بتوزع يوميا 150 الف نسخة، يعني صحيفة واسعة الانتشار وصحيفة عريقة، يعني بدأت الصدور من سنة 1871، يعني من أعرق الصحف في أوروبا، فما تقوليش إنها صحيفة مش مقروءة ومش معروفة، ده مقروءة ومعروفة. وكورت فيسترغارد لما رسم هذه الرسوم كان عاوز يجلب الشهرة لنفسه ولصحيفته. الضلع الثاني من القضية عادل حمودة وصحيفة الفجر، ما نفهمش ليه صحيفة الفجر دايما عاوزة تلفت الأنظار بأي طريقة، صحافة صفراء، نموذج للصحافة الكذوب الصفراء، وإحنا مش عاوزين صحافة تتملق التيار الإسلامي ولا عاوزين صحافة تتملق تراث الثقافة الإسلامية، بس عاوزين صحافة صادقة مش كل شوية ينشر لنا خبر وبعديها بيومين يطلع الخبر مفبرك، مش كل شوية يستفز مشاعر الناس ومشاعر الرأي العام ويصدم الناس في أقدس ما يعتزون به. عادل حمودة لازم يوضع حد لأدائه الصحفي الرديء. أنا برحب في حلقة الليلة بالمحامي الشاب الأستاذ محمد عبد الصمد الذي قام برفع هذه القضية. أهلا بك أستاذ محمد.
أهلا وسهلا.
أستاذ محمد، يعني أنت رفعت هذه القضية سنة 2006.
أيوة.
وما زال القضية ما زلت تتابعها أمام المحاكم المصرية إلى الآن.
متداولة أمام محكمة الاستئناف ومؤجلة لشهر إبريل المقبل. شاء الله.
طب احكي لنا بقى القصة بدأت ازاي واستمرت ازاي.
هو الحقيقة القصة هذه الدعوة انا كنت بطلع في يوم على الكمبيوتر الانترنت وجدت ان هناك جريدة باسم يولاندس بوستن الدنماركية اعلنت عن مصفقة لرسميها لرسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وبعد ما اعلنت عن هذه المصابقة رسموا 12 صورة تخالف الحقيقة، كلها صور بها ازدراء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اعف عن وصفها لان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما وصف عن سيرة ابن هشام انه كان بهي الطلعة جميل الوجه وكان ربعة ليس بالطويل وليس بالقصير، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعى جلعينين أهدب الأشفار.
نعم.
فعليه أفضل الصلاة والسلام، وده طبقا لسيرة ابن هشام. فرسموا صور مخالفة وفيها ازدراء رسول الله صلى الله عليه وسلم رمز الديانة الإسلامية. وللأسف الشديد فوجئت بأن جريدة الفجر المصرية ورئيس تحريرها عادل حمودة ونصيف قزمان رئيس مجلس الإدارة أعادت نشر هذه الصور المسيئة، ولم تعد النشر بهدف إطلاع جمهور المصريين على ما يحدث بالخارج، وإنما أعادت النشر إساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل على هذا إن هي ذكرت بعض المغالطات بعد إعادة نشر هذه الرسوم.
زي إيه؟
قالت بالبنط العريض في خبر جورنان، وهو ممكن أنا يعني في مستندات تقدمت بها للمحكمة، قالت قطع رأس النبي محمد والمسيح في مسرحية ألمانية ومصورين رؤوس مقطوعة. طب يعني ايه اللي يهم الشعب المصري ان هو يعرف مسرحية ألمانية غير معلن عنها وموجودة في ألمانيا واحنا لا نعلم مصدر هذا الخبر؟ هل اذا كان صحيح ولا غير صحيح؟ وهل يصح ان احنا نذكر رمز الديانة الإسلامية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورمز الديانة المسيحية سيدنا المسيح بهذه الصورة وبهذا الإزراء؟ لا يصح، لأن مسألة الدين الإسلامي ورمز الأمة الإسلامية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي مسألة تخص الأمن القومي المصري، خط أحمر لا يجوز إن حد يتعداه. النهاردة هو بيزدرق هذه الديانة، يعني مثلا بيشكك في الدين الإسلامي، وخبر تاني بالمنشط العريض اقرأ ليست أول سورة نزلت في القرآن. طب يعني هو أنت كنت عايش أياميها عرفت أول سورة إيه ومش أول سورة إيه؟ يعني أمر غريب، أنت بتشك في الديانة الإسلامية ليه؟ إيه اللي هيعود عليك بهذا التشكيك؟ وعبارات سب وقصف، وذكر في بعض منشطاته أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم استقى معالم الديانة الإسلامية من راهب اسمه بحيرة. إحنا ما لهم البحيرة؟
يعني أنت حسيت يا أستاذ محمد أن عادل حمودة في سياسته التحريرية للصحيفة بيتعمد ان بيثير هذه
مهاجمة الاسلام
لمجرد ان الصحيفة تبيع وتحقق نسبة مبيعات،
مجرد الصحيفة تبيع او اذا كان هو مزعوم بقى من جهة اخرى. طبعا لا املك الدليل على هذا، ولكن هو بيتعمد الاساءة للاسلام، بيتعمد ازدراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيتعمد التشكيك في الديانة الاسلامية عموما.
طب انا ليه سؤال استاذ محمد، هل الاستاذ عادل حمودة حضر اي جلسة من جلسات هذه القضية منذ اثارتها؟
بالدرجة الاولى يعني احنا لما اقمنا هذه الدعوة اقمناها منذ عام 2006 حضر الاستاذ نشأت اغا محكمة الدرجة الاولى ودفع بانتفاء مسؤولية رئيس التحرير، وانما الحكم قال لما صدر الحكم في هذا الامر قال ان رئيس التحرير مسؤول وان هناك خطأ وان هناك ضرر وصدت به انا وجميع المسلمين وجميع المصريين الذين يدينون بالدين الاسلامي. من جراء فعل عادل حمودة ومن جراء فعل نصيف قزمان ومن جراء فعل جريدة يولاندس بوسن الدنماركية. لان قواعد، يعني انا عاوز اتكلم في امر يعني الحقيقة مش مفهوم. الامر اللي مش مفهوم، الناس بتتحدث سعادتك عن حرية الصحافة، حرية الصحافة، حرية الرأي، حرية كذا، حرية كذا. طب انت تتكلم عن حرية الصحافة وتتحدث عن حرية الرأي، تمام؟ الحرية لها سقف، الحرية لها سقف لا يجوز التجاوز عنه. لو تجاوزنا عن سقف هذه الحرية نقع تحت أنياب القانون. لا يجوز أن أتحدث عن رمز الأمة الإسلامية بهذا الأمر، لا يجوز ان اتحدث عن رمز.
استاذ محمد انا ليا سؤال، يعني احنا واحنا بنتابع قضيه حضرتك عرفنا انك تلقيت مكالمات هاتفيه تهديدات مباشره لشخصك انك تتنحى عن نظر هذه القضيه او تتوقف عن متابعتها. ادينا فكره مين اللي حاول يتصل بيك وقال لك ايه بالضبط تليفونيا وهددك باي صوره؟
هو اللي حصل ان انا بعد رفع الدعوة، انا اقمت هذه الدعوة منذ عام 2006 ضد جريدة يولاندس بوستن الدنماركية وضد جريدة الفجر المصرية رئيس تحريرها عادل حمودة ونصيف قزمان. الحقيقة بمجرد رفع الدعوة حتى وقبل نشرها فوجئنا بان انا جات لي مكالمات هاتفية تهديدات بالقتل وتهديد بتشويه السمعة.
طب انا هقف عن الجمله دي وخليك فاكرها ان هنرجع لها تاني. احنا بس معانا على الهاتف استاذ القانون الدولي الدكتور رضا مسلم. دكتور رضا السلام عليكم ورحمه الله.
ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور حسام؟
اهلا بيك دكتور رضا. لعلك
اهلا بيك واهلا بضيفك الكريم.
اهلا
بيك. لعل حضرتك تابعت معانا هذه القضيه اللي بيعرف عنها الراي العام للمره الاولى انه في قضيه مرفوعه ضد صحيفه يولاندس بوستون الدنماركيه وضد صحيفة الفجر المصرية التي أعادت نشر الرسوم المسيئة. ياريت تدينا كده تحليل للأبعاد الدولية لقضية قانونية من هذا النوع.
أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله.
عليه الصلاة والسلام.
بداية بشكرك وبشكر هذا البرنامج القوي.
جزاكم الله
خير. الذي يتصدى إلى ما نواجهه الآن سواء في الداخل أو في الخارج. لمحاولة النيل من الإسلام وأهله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
ثانيا أشكر الأستاذ محمد أبو كريشة وهو زميل وصديق عزيز. سمعت عنه كثيرا لم ألتقي به لكن أعلم سيرته الطيبة وأعلم تدينه الجم.
نعم.
الأمر الثاني الذي أريد أن أتحدث عنه في هذه القضية هذه القضية كانت خلال السنوات القديمة السابقة هي الـ يعني هي من القضايا التي شغلت الرأي العام الإسلامي.
نعم.
في كل ربوع الدول الإسلامية.
نعم.
وبالتالي كان علينا أن احنا نتحسس الخطى للوصول إلى معاقبة كل من يرتكب حماقة أو يرسم رسما ضد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
أيضا أما ما أشرت إليه في هذا الكلام يستوقفني بس بعض الكلمات للأستاذ محمد أبو كريشة.
نعم.
أن الرسومات المسيئة إنما هي خط أحمر للأمن القومي المصري.
نعم.
أقول ليست للأمن القومي المصري فقط وإنما هو للأمن القومي الإسلامي في كل ربوع هذه الدنيا.
نعم.
ثانيا أن ازدراء الأديان خلاص هي جريمة دولية جريمة حست عليها كل الاتفاقيات الدولية وعربت عنها في الاتفاقيات المختلفة وجرمت فاعلها ونستطيع أن ننال من الشخص الذي قام بهذا. الأمر الثاني أن القضية رفعها داخل المحاكم المصرية وأمام القضاء المصري هو أيضا وأنا أعلم أن القضية هي 922 لسنة 2006 إذا ما كانش
يعني حدث. نعم. مظبوط مظبوط. نعم
تمام.
تمام.
هذه القضية اختصم فيها الأستاذ محمد أبو كريشة الأستاذ عادل حمودة والأستاذ عادل حمودة إذا كان يدعي أو غيره يدعون أنهم ليس لديهم مسؤولية فلديهم مسؤولية وفقا للمادة 39 من قانون العقوبات المصري لأنه يتساوى رئيس التحرير مع المؤلف في الصفة والمسؤولية فكلاهما فاعل أصلي لهذه الجريمة. أما ما يتعلق بالقانون الدولي فهذه القضية نستطيع أن ننال من هذا الرسام ولكن ببعض الإجراءات القانونية الدولية التي حثت عليها الأعراف الدولية ومنوط بها القانون الدولي الجنائي.
معذرة دكتور رضا معذرة يعني الوقت نفد. أنا بشكرك على هذه المداخلة الطيبة وإن شاء الله هنستكمل المتابعة مع الأستاذ محمد عبد الصمد أبو كريشة. يعني أثمن مداخلتك غاليا واضح أستاذ محمد أنه هو أضاء لنا مساحة مهمة وأنه متحمس جدا للقضية وشايف أنها مجدية. دلوقتي حضرتك يعني إخواننا إحنا معنا جاهزين بالتقرير. طيب إحنا معنا تقرير صغير أظن هو التقرير الذي يصور الاعتداء على الرسام الدنماركي. يمكن أنا أفكركم تاني الرسام الدنماركي اسمه كورت فيسترغارد منذ رسم هذه الصور وهو يخضع لحراسة مشددة لكن ظهر في مرة في جامعة من جامعات السويد كان بيلقي محاضرة ايه بقى اللي حصل وهو بيلقي محاضرة، نشوف مع بعض ونرجع لحضراتكم.
قضية محاكمة مواطن امام القضاء في دولة اخرى هي احد اهم المداخل التي ينبغي التعامل معها لفهم قضية محاولة محاكمة رسام الرسوم الدنماركية امام القضاء المصري. هذه القضية في الحقيقة ليست قضية قانونية محض، بل هي بالاساس قضية سياسية، لانها تتصل بموضوع ما زال خلافيا في العلاقات الدولية، هو موضوع تنازع السيادة بين الدول، وبعض الدول لديها في نظامها القانوني نصوص قاطعة وواضحة وصريحة تمنع محاكمة مواطنيها امام القضاء في دولة اخرى. صحيح ان هذه الدول عددها محدود، لكن هذه الظاهرة موجودة في العدالة الدولية. من ناحية اخرى فان هذا الامر يصبح تأزمه مضاعفا عندما تكون الدولة التي تطالب بمحاكمة مواطن امام قضائها دولة من دول العالم الثالث، دولة ضعيفة، والمواطن الذي يفترض ان تتم محاكمته امام قضائها ينتمي الى دولة من دول الشمال الغني، وبالتالي الموضوع في قدر من المؤامة السياسية، ربما لا يكون من اللائق او ربما لا يكون من المفترض او من المثالي ان نتعامل معها باعتبار انها طبيعية، لكن في حقيقة الامر فان العلاقات الدولية لم تكن ابدا تدار على قاعدة ان الامور مثالية وانما هي دائما واقعية. قضية اعادة نشر هذه الرسوم المسيئة في الصحافة المصرية كما حدث على صفحات جريدة الفجر، تقديري انه امر فيه اعتبارين. الاعتبار الاول انه العلاقات بين العلمانيين المصريين او شريحة غير قليلة منهم وبين الثقافة الاسلامية هي علاقة تحتاج الى ضبط باكثر مما تحتاج الى مقاضاة وملاحقة امام جهات التقاضي، لاننا في حاجة الى حوار حقيقي، واحيانا نتحاور مع بعض العلمانيين فنكتشف انهم في حالة غربة شديدة عن الثقافة الاسلامية، وانهم يشعرون بان هذه الثقافة هي ثقافة قفر وليس فيها ما يستحق الاهتمام والاعتناء والقراءة، وبالتالي بيننا وبينهم مسافة وبينهم وبين الثقافة الإسلامية مسافة، نتمنى أن نجد حلا اجتماعيا وثقافيا لكي نواجه به هذه المشكلة. لكن من ناحية أخرى فإن النشر هو في النهاية معطى قانوني، أن هذه جريدة ولديها رخصة وتعمل في ظل مواثيق شرف صحفي وتعمل في ظل شبكة من العلاقات القانونية يفرضها القانون المصري، وبالتالي ملاحقة الجريدة في هذا الأمر حتى لو رأه البعض غير موفق هو شكل من أشكال محاولة وضع ضوابط لقضية حرية التعبير عبر القضاء، وبخاصة في ظل حقيقة أن النقابة ومجتمع المهنة حقيقة وخلال السنوات القليلة الماضية ورغم كل العواصف التي شهدتها مصر في هذا السياق حول رواية أو ديوان شعر أو فيلم أو حتى مقال في جريدة، أثبتت التجربة أن النقابة والمجتمع المهنة ما زال يتصرف بسلبية مع هذه المسألة، ويحتاج إلى أن يبادر قبل أن يبادر الآخرون بمحاولة التنظيم سواء أمام القضاء أو بالفتاوى أو بأي شكل من أشكال الضغط الاجتماعي أو الرسمي أو غير الرسمي.
السلام عليكم ورحمة الله. ده طبعا كان رأي الأستاذ ممدوح الشيخ الكاتب الصحفي والباحث الإسلامي في القضية المنظورة الآن. هو أنا كنت عاوز أفكر حضراتكم أن الرسام الدنماركي في الجامعة السويدية تعرض لاعتداء اعتدي عليه، لكن الشرطة نجحت في حمايته. أستاذ محمد، في حدود الدقائق المتبقية توضح لنا بقى مسار القضية وصل لفين، وإيه اللي بيعيق القضية كل هذه السنوات؟ احنا في 6 سنين.
احنا اللي بيعيق هذه الدعوة أو أعاقها في الدرجة الأولى هي وزارة الخارجية المصرية. ليه؟ النهاردة وزارة العدل المصرية هي الملاذ الأول والأخير للشعب المصري بالنسبة لعدالة القضاء، فالقضاء عادل وكلنا نعلم هذا. لم تعيق وإنما هي إجراءات، الإجراءات التي أعاقت صدرت من وزارة الخارجية المصرية. ليه؟ أنا النهاردة لما باجي بعلن جريدة يولاندس بوستن الدنماركية بتقدم بالإعلان للسيد رئيس النيابة، بدور السيد رئيس النيابة بيتقدم أو بيبعت الإعلان ده لمكتب التعاون الدولي، ومكتب التعاون الدولي بيبعت الإعلان لوزارة الخارجية المصرية اللي بدورها المفروض إنها تقوم بإعلان جريدة يولاندس بوستن الدنماركية بالطرق الدبلوماسية. بعد ما بتقدم بهذا الإعلان بروح بسأل، طبعا وزارة العدل أدت دورها كاملة، اروح مكتب التعاون الدولي يقولوا بعتنا لوزارة الخارجية، اروح لوزارة الخارجية يقول لا لسه ما وردش الاعلان، يجي معاد التأجيل او معاد الدعوة تاني، طبعا ما فيش اعلان جاهز، فطبعا عشان يكتمل شكل الدعوة قانونيا يجب ان يتم هذا الاعلان. فالهيئة الموقرة او المحكمة بتلزمني تاني بالاعلان، فاعيد نفس الكرة من الاول، اعيد نفس الكرة من الاول، اعيد نفس الكرة من الاول على مدار 3.5 سنين الى ان صدر حكم محكمة اول درجة. النهاردة لما يصدر حكم محكمة اول درجة وصدر، كانت وزارة الخارجية هي العائق الاساسي في تعطيل سير هذه الدعوة.
وزارة الخارجية،
وزارة الخارجية تحديدا هي العائق الاساسي في تعطيل سير هذه الدعوة.
ليه؟
والله في ظل النظام السابق لا احد يعلم، يعني كان في تعتيم على هذه الدعوة، كان في محاولة انه ما يتمش الفصل فيها، وكان السبب الاساسي فيها وزارة الخارجية. اما بالنسبة للقضاء المصري، القضاء المصري عادل وصدر حكم، يعني صدر حكم في اول درجة بنشر اعتذار رسمي، وان كان هناك تعليق عليه فان الدستور المصري جعل التقاضي على درجتين على اساس لو في اخطاء في حكم اول درجة بيتم استئنافها امام المحكمة الاعلى.
طيب انا سؤال اخير، حضرتك هتكمل القضية للنهاية؟
هنكملها
للنهاية،
للنهاية لو 20 سنة. بس انا كان عندي نداء وتوجه،
يا ريت.
انا عاوز يعني اناشد السيد وزير العدل بتوفير امر الترجمة صحيفة الاستئناف لدعوى الرسوم المسيئة، لان
ترجمتها الى اللغة الدنماركية،
ترجمتها الى اللغة الدنماركية، لان انا توجهت الحقيقة لوزارة العدل، مكتب وزارة العدل في محكمة جنوب القاهرة، قالوا ان هم لا يوجد لديهم مترجم دنماركي، وده طبقا لنص القانون يجب ان يكون هناك ترجمة للغة الدنماركية عشان نقدر نعمل الاعلان ونعيد الكرة تاني مع وزارة الخارجية بالنسبة للاعلان الطرق الدبلوماسية جريدة ولاندس بوستن الدنماركية. والحقيقة انا كان ليا تعليق على الكلام اللي قاله الكاتب.
احنا ان شاء الله يبقى في يعني مناسبات اخرى ان احنا نعقب ونعلق ان شاء الله.
ان شاء الله.
واحنا بدورنا يعني بنضم صوتنا، اعتقد نفد لوقت الحلقة، بنضم صوتنا للأستاذ محمد عبد الصمد أبو كريشة. لازم وزارة العدل ما تبقاش عائق أمام هذه القضية، ولازم وزارة الخارجية في الوضع الجديد وفي مصر الجديدة بعد الثورة تعي أن هذه القضية قضية كرامة إسلامية، كرامة عربية، كرامة وطنية بكل المعاني. مفيش داعي أن احنا نظل نضع السدود والحدود والقيود أمام الأستاذ محمد عبد الصمد، نفند الدعاوى وننظر فيها، لان ده يرفع صورتنا في الاعين ان احنا نبدو في مظهر شعب يبحث عن هويته ويدافع عن هذه الهوية. وكلمة اخيرة الاستاذ عادل حمودة اللي ما حضرش ولا جلسة من جلسات تداول هذه القضية مع انه يعني تفنن في تصدير مثل هذه الاثارة حتى بعد ثورة 25 يناير. الاستاذ عادل حمودة اداء الصحفي بنفس الطريقة، مرة يعمل لنا خبر يقول فيه ان القوات المسلحة قامت بسحل الناس في مسرح البالون، وبعدين نفاجأ ان الصور مفبركة وان الاخبار غير صحيحة. مرة تانية يقول لنا انه محرر الجريدة شاف جمال مبارك على كوبري 15 مايو وهو ماشي وانه مش في السجن، ولما نحقق ونبحث نلاقيه ما زال نزيل السجن وان الخبر مفبرك. مرة تاني يقول لنا اخبار بقى تخص غراميات الدعاء بدءا من الدكتور يوسف القرضاوي وانت نازل. مرة تالتة يقول لنا انه طبيب الضابط الطبيب اللي في المركز الطبي العالمي اللي بيعالج فيه الرئيس المخلوع حاول الاعتداء عليه واغتياله، ويتضح ان الخبر مفبرك. وعادل حمودة واداء الصحفي هيوصلنا لفين؟ وده الاداء الصحفي الذي يرفع البلاد، ده الاداء الصحفي الذي يضرب لنا نماذج للصدق، ولا ده اداء صحفي يخفض الوعي ويخرب الوعي؟ أنا عاوز أقول ما كان من خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا فيما روى الإمام الترمذي إذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا من نتن ما جاء به. مش عاوزين صحافة كاذبة، ومش عاوزين أخبار كاذبة، ومش عاوزين صحافة صفراء، ومش عاوزين تكرار لتجربة صحيفة النبأ. احنا عاوزين صحافة جديدة، أداء صحفي جديد يليق بثورة مصر وثورات الربيع العربي. في ذيل هذه الحلقة وخاتمتها أتوجه بشكر خالص للمحامي الفارس الأستاذ محمد عبد الصمد. شكرا جزيلا لك، وإحنا معاك لنهاية القضية إن شاء الله. وبشكر السادة المشاهدين على المتابعة. ما تنسوش شعارنا دائما في برنامج الدرع هم يحملون على الإسلام بكل أسلحة الهجوم ونحن صامدون بالدرع. ريثما نلتقي أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا ولا تفترق قلوبنا. على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah 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 Allah